أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام: فقلت يا رسول الله، أنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعد لك يا علي، وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتحدث في الدرس السابق عن مسألة من أهم المسائل التي طرحت، وهي بعد أن تقدم فيما مضى من إثبات أدلة عقلية، أدلة فطرية، الدليل السهل كما ذكرنا وأشرنا إليه، كلها تشير إلى وجود الحق سبحانه وتعالى، وجود الله سبحانه وتعالى، وعليه وجود الله سبحانه وتعالى قصدي ووجود وبعد ذلك انتقلنا إلى بحث الصفات، فمسألة جدا واضحة عقلا فطرة برهانا إلى غير ذلك. فلماذا نجد الانحراف عن الحق سبحانه وتعالى؟ أما من ينكر وجود الحق، أو مثلا يشكل آخر تقدير في وجوده، أو يقول الأدلة قيمت لا تساعد على ذلك، وإلى ما ذلك من شبه وإطروحات مثلا مجانبة للصواب والحق رحمكم الله. قلنا هناك مجموعة من العوام ماذا التي طرحت، مجموعة العوام التي ماذا تلقي بظلالها على من يفكر هذا التفكير، والعوامل والأسباب جدا كثيرة، لكن تجعل كعناوين رئيسة هو العامل النفسي، واحد، العامل الاجتماعي البيئي، ثالثا العامل الفكري. وضحنا هذه المسائل فيما مضى. قلنا الذي يهمنا واقعا من بحث هو ماذا؟ الجانب الفكري، يعني تلك الشبهات التي صنفت فيما مضى، قلنا شبهات ثم ناشئة من الارتباط الأمور المحسوسة، وبالتالي ينكر الأمر ما وراء المحسوس كما في الفكر المادي، لاحظ، أو شبهات ناتجة ماذا؟ من ضعف المدعيات، ضعف الأدلة تقام على إثبات الحق سبحانه وتعالى، أو شبهات ماذا؟ من جهة الخرافات تلصق للأديان كما فعلت الكنيسة وغيرها، أو كما الأساطير التي ماذا تقولها بعض الفرق الإسلامية مثلا هنا وهناك، أو الشبهات التي ماذا؟ التي تثار من جهة العدالة الإلهية والحكمة الإلهية، بمعنى وجود الزلازل والبراكين ولا غيره، كيف تنسجم هذه مع وجود خالق حكيم قادر، وجود هدف غاية لا غير ذلك. هذه الشبهات رويدة رويدة تعارض، لكن كل المال في موضع. المصنف هنا يذكر مجموعة من الشبهات للتأكيد على هذه الحقيقة، مجموعة أربع شبهات مهمة جدا تذكر عادة في هذه الأبحاث، ونقوم إن شاء الله بعلاجها. بعد ذلك ينتقل المصنف كما قلنا إلى بحث الرؤية الكونية المادية، والهدف من ذلك أشرنا فيما مضى إنه الإنسان المؤمن الحق لابد أن يقف على مفتنيات ومكونات الطرف الآخر. ماذا يقوم فكر الطرف الآخر؟ على ماذا يقوم فكر الطرف الآخر؟ على ماذا يبني هذا الفكر مثلا مقولاته، أفعاله، سلوكه؟ ما هي مفتنياته لكي أناقشه؟ لاحظ كما ذكرنا في مواضع بأن جملة من علمائنا المحققين يتركون هذه المسائل، ينقل عن الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله تعالى عليه، وهو أستاذ السير الخوي، عالم جدا جليل رحمة الله تعالى عليه. السير الخوي إذا يريد يعبر عنه في كتاب البيان في تفسير القرآن يقول: آية الله المجاهد. الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله تعالى أستاذه، يعني هذا عجوبة كان يعني واقعا رحمة الله تعالى عليه، يعني من دفاع عن العقيدة كان هناك في كل فترة الشبهات الفكر المسيحي والفكر اليهودي بقوة كان يضرب على ماذا؟ على الأفكار الإسلامية. فهو كان متخصص، صح التعبير حكم الله، متخصص في هذا البعد ويشتغل كثير في هذا البعد، حتى أنه اضطر أن يتقن اللغة العبرية، اللغة اليهودية. صور اللغة مو هي تقول إنجليزي مثلا وشيء، لا، اللغة العبرية ينادر واحد يتصرف يروح لها مثلا، وهو أتقنها إتقان جيد، قرأ كتبهم، قرر شبهاتهم، فهم ماذا؟ من مبتنياتهم، عبدوا ترجمة واحد قال له وعندنا قال له أبدا، ثم قام ماذا بالدفاع وكتب كتب كثيرة، مثلا المدرسة السيارة، مثلا تفسير القرآن هذا الهدى لدين المصطفى، وكتب جدا جميلة أكثر من ذلك. كان مسكين لا يملك الأموال ماذا لطباعة هذه الكتب، فاضطر أن يبيع بيته ونشر كتبه وجلس بالآجر كما ينقل عن حياته. كان رجل جدا مخلص رحمة الله تعالى عليه. فعلا كتب ذيك الفترة عالجت واقعا، ولا جهود واقعا. يعني أنت تسأل عالم له دار كبير في هذا الجهة، عند من يدافع عنه، ولا بينك وبين الله احنا لولا قيام جهود هؤلاء العلماء لكم يمكن نحن الذين مسيحي ولا يهودي ولا نصراني ولا استقنابي ولا ابدا ما ادري الله والان على تعني رسالنا لطيف يقول احنا لولا اهل البيت سلام الله عليه، يا مفوض يا مجسم انت تغبي يا اشعري يا معتزلي بعد ماكو فكر اخر صافي انت تتبع بعد هذا نعم تفسير تصوري يعني هو يعني هذا في تفسيره هم كذا كان يعالج يعني يعني ذهب تروح يعني مو كان مو بعبارة تفسير مثلا معمول يعني لا تفسير أصلا متخصص يعني كتب كثيرة جدا هو يعني رحمة الله تعالى عليه. بس للأسف لو كتب المؤسس الآن تشتغل على كتب ما أدري يعني كتب جدا طبعات قديمة، أنا شايف بعض كتبه يعني طبعات جدا قديمة يعني الأوراق القديمة، لو توجد المؤسسة تشتغل على كتبه جدا جميلة يعني تنشر بصور يعني بطباعة جيدة ومهمة يعني ولطيفة على كل حال.
ضربوا فليس فارفون
نعم. الآن يذكر المصنف رحمة الله حفظه الله ورعاه جملة من الشبهات، أربع شبهات رئيسة في المقام. الشبهة الأولى شبهة تطرح من هذا البعد، وهو بعد ماذا؟ أن الإنسان ابن هذه الطبيعة، إنسان مادي حساس نامن حساس متحرك، فعاش في هذه الحياة المادية، وبالتالي يستصب عليه ماذا؟ أن يترك شيء وراء هذا العالم المادي، هذا كما يقولون شرب من أمه المادية، للأم أم هذه الدنيا شرب منها وتربى في أحضان هذه المادة، فبطبيعة الحال ماذا؟ هل يتصور أو له القدرة على أن يتصور ماذا؟ عالما وراء هذا العالم المادي. والتالي دخلوا من هذا البواب لأنهم قالوا بأنه واقعا كيف ندرك شيء غير حسي؟ كيف ندرك شيء غير مادي؟ وهذه مثلا تطرح هذه المسألة واقعا البسطاء والسذج ربما ماذا؟ أما يقبلها مباشرة أو واقع تغيير شكك وين؟ في مبتنيات العقائدية يقول صحيح ربما تعال كذا، وهنا تجد واقعا تميز أن الإنسان اليقين المتيقن من عقيدته غير المتيقن متى في الشبهة. الآن الله أعلم نحن الحين كذا مثلا جالسين ما ندري، لكن خلنا نجد الشبهة ماذا تبين أنا واقعا على الحق أو صح تعبير متيقن من عقيدتي أو لا، تأتين الشبهة هنا واقعا مثلا أحداث المستقلة فيما مضى وكذا، ربما يعني بعض ربما يعني يشوف حاسب نفسه واقعا فعلا عنده قوة في العقيدة براهين بحيث ما يستطيع أن يرد أو لا يبدأ يشكك أو يتنازل عن بعض المبتنيات أحسنتم على كلها. لكن اطمئنوا يعني أكثر من ذلك كما هو واضح بأن هذا المسألة الحسي برمجة أن صح تعبير أو وظفة كشكل مذهب أصلا تيار يقوده مفكرون كبار، ليس قضية فقط مرتبطة بالسذج وبسطاء. نحن هناك الآن أصالة الحس هذا اللي انتشر في القرن 18 والسابع عشر الهجري من ديك بهيوم من جون لوك من باركلي من هؤلاء من بعد ماركس وغيره وانجلت وذيل الجماعة، هل يحملون ماذا؟ أصالة الحس، يعني يحملون ماذا واقعا ماذا؟ أصالة الحس، يعني يقولون ماذا؟ لا وجود إلا لهذه الحياة أبدا. لاحظ فبالتالي مثلا الموتيفيزيقا مثلا ما وراء الطبيعة لكلها أوهام وخيالات، أساسا لا يوجد شيء غير المادة. من هنا يأتينا إن شاء الله أحد مبادئهم ما هو أن الوجود مساوق ماذا؟ للمادة، المادة هو الوجود والوجود هو المادة على كل حال. وأنكروا غير المحسوس، بالتالي الله غير محسوس، إذا ماذا على وفق مبانين بعد يكون الله أحسنتم غير موجود، نتيجة طبيعية جدا. يقول لك أنا مادي ولا يوجد غير المادة، إن قلتم الله مادي فأرونه، إن لم تقولوا الله ليس بمادي فإذا ليس له لوجود أحسنتم. واضح؟ الجواب عن هذه الشبهة سهل جدا. قلنا في المقدمة بأن هذا نتيجة ارتباطنا نحن وارتباط الإنسان بالمادة، وتصور بأنه ماذا، لا يمكن هناك حياة غير هذه الحياة، هذه الحياة المادية، فيجب بأنه هذه العين ترى هذه الأمور المادية، هذه الآن مثلا يشم الروائح مثلا كذا، هذه اليد تلمس ماذا، الملموسات، ذات المذوقات إلى غير ذلك. يعني المعرفة لا تنطلق لما البوابات الخمس، لاحظوا ياي، هذه البوابات الخمس فقط، وعليه بعد ما يمكن بعد تصور هناك حاسة أخرى أو شيء مثلا ماذا من خلال الإنسان يدرك هذه المسائل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كل حاسة من حواسنا، تفضل سيدي، كل حاسة من حواسنا ماذا تدرك، ما ماذا ما يرتبط بها، فالعين تدرك ماذا، أحسنتم، المرئي، الابن تدرك المسموع، كان يدرك المذوق إلى غير ذلك. فما نتصور بأن والله العين تأخذ دور ماذا، السمع، أو السمع يأخذ دور الذائقة أو إلى غير ذلك، أبدا، كل له ماذا، له مسارة. إذن وهذا طبيعة الحال كما درستم كذلك مثلا في العلوم وغير العلوم الطبيعية، بأنه كل شيء العين لتكيتر لابد هناك مجموعة من الشرائط وارتفاع جملة من الموانع، كذلك السمع، كذلك الشم، كذلك التذوق إلى غير ذلك. إذا لا يمكن واقعا أن نقول بأن هذه تدرك غير الأمور المادية، نحن لا يمكن ذات مسلم بأن هذه الأمور الحواس الخمس مجهزة لمن؟ للبعد المادي، لاحظ. ولكن نحن ماذا نقول؟ لأن هذه حواسنا رقم هذه المسألة، هناك أمور ماذا نستطيع الآن نأتي ماذا نقول، سؤال، هل كل الموجودات تدركها الحواس الوجود المادية؟ كل الموجودات تقوم الحواس بإدراكها أو لا؟ هناك أمور مادية لا تستطيع حتى الحواس أن تدرك. الآن يأتي النقاش، نجد أولا هناك موجودات غير مادية، موجودات مادية ماذا لا تدرك الحواس، أنها قائم عندهم حتى عند المادية والديهات، يعني يقولنا عن هناك أمور مادية لا ندركها، ومثل ماذا يقول بالنسبة ماذا للأشعة ما فوق البنفسجية مثلا، هذه ماذا لا تدرك، لها وجود وحتما لها وجود، هذه الذبذبات لا تنقل الصور عبر الأقمار الاصطناعية وتنقل الأصوات، هذه موجودة جزما وحتما، ولكن ماذا لا ترى، هناك جراثيم وبكتيريات وغير ذلك مثلا لا ترى بالعين المجردة، بل تحتاج إلى دقة وإلى مثلا ميكروسكوبات خاصة جدا لكي ماذا نلحظها ونراها. أكثر من ذلك نجد بعض الأصوات في الكون في عالم المادة، المادة عالمنا ماذا لا تستطيع الأذن أن تسمع، أما لأنها فوق المستوى المعروف للذبذبات أحسنت، أو دون ماذا حين يقولون النمل يتكلم لكن لا نستطيع أن نسمع، هذه الحيوانات الصغيرة لها كلام، لها خطابات، ولكن ماذا لا ندرك لا نسمع. لطيف تقابلت نبي الله اسمه سليمان، لطيف لأنه بعده بعده الوجود يختلف واقعا، لأنه بعد وصل إلى مقامات أنه يسمع في هذه الحيوانات ويخاطبها إلى غير ذلك، وهذا إحنا قلنا للأمة ما يقبل، هذا موجودة للأنبياء، موجودة للأولياء. على كل حال، وأو هناك أصوات ما فوق الصوت، يعني ما فوق المستوى الطبيعي للسامع، حتى يقولون بأن دوران الأرض حول نفسها صوت ماذا جدا مزعج، بعبارة أخرى يعني جدا مؤلم، هذا لو بس مثلا أنه واقعا يوصل إلى أسماع الناس لا طعق من في الأرض جميعا أساسا، قوة الصوت، حنين يقولون حنين. أنت الآن طبيعي، أنت الآن أخذ ميكروفون الآن في الغرفة مثل هذه، حطها في أعلى الميكروفون مثلا مجهز حق صالات كبيرة مثلا، صالات 2000 متر مثلا، حطها في هالغرفة وتستخدم بأعلى مراتبه، أصلا الضمان أصلا خلاص يبقى حتى السمع أساسا، أو حتى النور العالي يفقد حتى البصر. إذن هنا أمور ماذا؟ أشعة فوق النسجية وتحت الحمراء والأمواج إلى غير ذلك، كلها ماذا؟ هذا إذن هذه أمور موجودة في المادة ولا ندركها، فهل يعني بأننا ننكر ما لا ندرك؟ إذن هذا النقص يقولون، هذا نقص القاعدة التي كما درسنا في علم المنطق، نقص الموجبة الكلية ماذا؟ صار جزئية، يكفي بها. أنت تدعي بأن ما لا ندركه غير موجود، نحن قلنا لك هناك أمور مادية أنت تسلم بها ماذا وغير مدركة، أحسنت، ماذا تقول؟ يقف. إذا أنت في الدرجة في المرحلة الأولى قبلت أن هناك أمور مادية ماذا غير مدركة، هذا أولا. الرد الثاني نقول ماذا نحن واقعا، هناك حقائق ظاهرة ندركها من غير طريق الحواس الظاهرة ونؤمن بها أساسا. إذا يذكر مثلا ماذا من الحالات، مثلا حالات الحب والخوف، هذه حالات الحب والخوف والفرح والسرور كل أمور مرتبطة ماذا بالأمر المعنوي، ده الأمر المادي، لأن الحظ بحواسنا هذا الحب حشيب، هذا مسألة الحب، مسألة البوق، مسألة الفرح، الخوف، أمر ماذا معنوي واقع غير مادي، ومن هنا موجود في وجدان كل واحد، كل واحد يراجع وجدانه يرجع إلى وجدانه يجد هذه الحقائق ولا يستطيع. بل العلم ما هو علم ماذا؟ أمر مجرد العلم. يخص مسافر الأبحاث ناقل الله في المستقبل دراسة كل الأبحاث الفلسفية بأنه ماذا؟ العلم والمعلوم والعلم مجرد، فلا يمكن أن تدرك أنت أمر غير مجرد يرى عن قواشي المادة على كل عتي محله. إذا نفس الإدراك هو ماذا؟ أمر ماذا؟ أمر غير مادي أحسنته، ولا ندركه بالحواس بل نحس ماذا به بأمر آخر. من بعد تتبعت إن شاء الله بحث المعاد نستفيد من هذه المقدمة في إثبات ماذا؟ أحد المقدمات نحن نستفيده في إثبات وجود الروح، هذه الروح المدركة لهذه الحقائق إلى غير ذلك. إذا واقعا هذه القاعدة عدم، انصح التعبير عدم إدراك شنو يدل على عدم وجوده، على العبارة المعروفة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنت وجدت ما أدري، أنا لا يدل على أنه ماذا غير موجود. أنا الآن جالس أسألني عن فلان فلان فيكم أو ليس فيكم، أقول لك والله وجدان يقول ليس فيكم، لا يعني بالضرورة أنه فعلا ليس فيكم، قد يكون فيكم أنت ماذا ما في مكتوى الآن داخلكم أو من العصر أنت ماذا دماغي تبيتهم مش دروا. نعم، إذن هذه الشبهة الأولى. إذن الشبهة التي تقوم على الحس وأصالات الحس ندفع بهذين الدافعين، طبعا على مستوى مختصر وإلا إجابات جدا كثيرة في الأبحاث الفكرية المطولة، لكن بما يناسب هذا الكتاب نقرأ هذه الشبهة عشان ندخل الشبهة الأخرى. ما دي واضحة إن شاء الله مع الأكو سؤال. قال شبهات وحلول في الدرس 13. من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يمكن الإيمان بموجود وهو الله لا يقبل الإدراك الحسي، حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس، فيمكن إدراكه ماذا؟ بواسطة الحواس. وهذه الشبهة تخطر في أذهان السدج والبسطاء ذهنية لعلم السكين ذهنيات متوسطة أو متواضعة بصورة الاستبعاد، صحيح فعلا يستبعد أقل تقدير، أو الاستغراب حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. يقول مو هذا، لا هذا صار مذهب ترى له فكروا، ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، من اللي فيه يمكن بارك لي جون لوك إلى غيرهم، هؤلاء الأخطاب اللي باله تبنى فكرة أصالة الحس وأنكروا مع ما وراء عالم المادة، وبذلك أنكروا الموجودة غير المحسوس، أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبوله المعرفة اليقينية الجازمة أقل تقدير، ما هو أنكر مطلق لكن يقول ما عندي يقين بوجوده، يعني احتمال مثلا ضعيف من موجود ما عندي يقين. والجواب عن هذه الشبهة أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة لارتباط أعضاء البدن، هذه من شيء وهذا أنك أنت مال مصانفك هذا البدن، هذه البنية فقط، هذا العالم، نتيجة لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات، هذه الأجسام الموجودة لاحظ والجسمانيات، إن الجسمانيات ماذا تعني؟ أنت تكون ذكرنا هذه المسألة فيما مضى اللي هو يعني ماذا نقص جسم ومعنى جسماني، أحسنتم لوازم الأجسام مثل الطول والعمق والعرض يسمون جسمانيات. من هنا يقول الله لا جسم ولا جسماني، له جسم مادة ولا جسماني، يعني له طول وعرض وعمق ولا غير ذلك. وكل حاسة من حواسنا تدرك ماذا؟ نوعا من الظواهر المادية مخصوصة بعد الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسة وفي ظل شروط معينة، وكما لا يمكن أن نتوقع للعين أن تدرك الأصوات أو الإذن أن تدرك الألوان، كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها. لاحظ إذا كانت كل حاسة مجهزة لبعد معين، فما بعد نستطيع أن نقول هذه الحواس تدرك أشياء فوق مرتبتها، فوق بعد ماذا؟ فوق طبيعتها. هذا لا يعني بأن هناك يوجد شيء يدرك به الإنسان الأمور المعنوية، يعني شيء غير هذه الأمور المادية. ونعطيك رواية عن البيت سلام الله عليه بأن المؤمن بالأربع الأعين، موجة العربي سلام الله عليه، المؤمن بالأربع الأعين، عينان ينظر يبصر بهما أمور دنيا، هذه العينان اللي كلنا نشترك فيه، شرك المؤمن والكافر، وعينان يترك بهما أمور آخرته، يعني البعد الملكوتي، يرى البعد الملكوتي اللي عبر عن القرآن، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا أولا. إذن وذلك أولا أن هناك بعض الموجودات المادية غير القابلة للإدراك الحسي، أقبلها مادية، مادية، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها. وثانيا أننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية، أصلا ندركها بلا حاجة. هم الإنسان قد يكون أعمى والذائقة معدومة عنده والسمع متدمر وكل شيء منتهي عند الحواس الخمس كلها ممكن، لكن طارئ. لو أردت مثلا أنه مثلا يكتب لك عن حبه عن بغضه ماذا يحب ماذا يبغض إلى غير ذلك، ما له ارتباط بالأمور المحسوسة. لاحظ بعض أمور الحواس تؤمن الإنسان ماذا مقدمات المعرفة بلا إشكال، من فقد حسنا فقد علما بلا إشكال، على المطالبين شرعا من الحفاظ على حواسنا، حتى في الرواية لطيفة اللهم واجعل سلامات في بصري وسمع النور في بصري وسمعي واجعلهما الوارثين مني لا غير ذلك، لا شك. هذا لا يعني أنه ماذا منحصر إلا في هذا مثلا، أو لا يمكن هناك أمور غير مادية، لا. فإن مع أنها يقول مع أنها غير قابل الإدراك الحسي، فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فينا ونعتقد بها اعتقادا يقينيا، هذا كل أمور نعتقد ونقطع بها جزمة، مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها غير قابلة للإدراك الحسي، بل أن الإدراك نفسه أمر غير مادي وغير محسوس. أحسنتم. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي أن يكون سببا ماذا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. ما أنا دوحي تستغرب، يعني أنا جدا مقطع روح بغايد، ما أنا دوحي تستغرب، أساس القضية جدا واضحة وسهلة جدا. هذا اللي قلت لك أنا بأنهم هؤلاء مو بس السذج البسطاء قبلوا مثل هالإشكالات، بل يوجد معنا علماء كبار أسسوا نظريات على أطالة الحس أساسا، هذا مقصود. يعني مقصود الترقي، يعني ما هو أحسنت بعد على قلت ينقل عن شيخ الوعد عليه الله يحفظه يقول الأخطاء اللفظية تصحح القرائن العقلية بعد. انت مورد اي نعم بعد ترجمة مثلا أو شيء قل بل وجود الله على أحسنت، لأن بل من حروف الأضراب يعني يترقى بالحكم مثلا. وهذا حسبان الذين قتلوا في سبيل الله أحياناً بل أم حسبان. واضح إن شاء الله شبه مع الجواب. الشبهة الثانية اختصار. الشبهة الثانية أثارها بعض علماء الاجتماع. علم الاجتماع قسم من علماء الاجتماع، علماء الاجتماع ينقسمون قسم موحد وقسم ماذا منكر الوجود الخالق، يعني مو العلم هذا علم مختص في هذا أو ذا، أي علوم هذا يشترك فيها هذا وهذا، هذا له نتائج تحقيقية هذا له نتائج، كما قلنا في هناك لأن علماء اجتماع أثبتوا ماذا أن هناك الإنسان بعدا ماذا رابع، أن الإنسان يتقوم على أبعاد أربعة. البعد الأول حب الاستطلاع، أحسنتم، حب الاستطلاع، حب الجمال، حب الخير، الشعور الديني، عاطفة الديني، يعني أثبت بأن الإنسان فيه ماذا في وجدانه في وجوده ماذا شعور ديني تجاه أنه يعرف وجود الله، يعني يثبت وجود الله، وأنه بل يتعبد، وأجمع أدلة ذكرنا في أبحاث سابقة. هم علماء آخرون، هم علماء اجتماع ماذا يذكرون جملة الحقائق الدينية. لاحظ ننظر هؤلاء العلماء الذي يتبنون مثل أصالة الحس ونظريات أخرى موجودة، يعتقدون تماما بأنه ماذا لأن أصلا لو بحثنا عن لماذا نحتاج أستاذا لله سبحانه وتعالى نعتقد بوجود إله، ما هو المنشأ؟ هنا حسب دراسات مثلا يعتقدون تمام بأنه ناتج ماذا؟ من الخوف. ناتج ماذا؟ من الخوف. إن الإنسان حينما مثلا كان في بداياته الإنسان الأولي مثلا أو الحقبة الأولى من الحياة البشرية كانت ماذا؟ سذج، بسطاء، لا تعليم، لا حضارة، لا ثقافة، فيعتقد ماذا؟ كل شيء يخوفه بهذه الطبيعة شو يسوي؟ يلتجئ لمن؟ لله. يشوف المطر هار بسرعة نازل مثلا بقوة ما يستطيع يقاومه مثلا على طول يتوجه إلى الله ويختفي مثلا. الكهف كذا إلى غير ذلك. فيتصور بأنه وقعا لكي يرفع حالة الخوف من المطر، من الرعد، من الكوارث الطبيعية، من طغيان الطبيعة كما يقولون، والعياذ بالله نستغفر الله، خلق في أوهامه ماذا؟ وجود أسماء الله، توقع وتصور بأنه هذا هو الذي ينقذه من هذه الهلكات. لاحظ. وعليه كلما تكامل الإنسان في بعده العلمي، كلما اكتشف كنوز الطبيعة، كلما سيطر على الطبيعة، بالتالي ماذا؟ تلك الحالة تزول أو لا تزول؟ تزول، ما لا داعي، لأن الأول كان يخاف من بعض الأمور وارتبط بإله حسب زعمه مثلا أنه قادر على إنجاء غيره، الآن لا، صن الطبيعة تحكم الآن بيدنا، ولا ماذا أساسا، ولا نحتاج إلى هذا الاعتقاد. كان اعتقاد خرافي، اعتقاد كان انصح عليه في فترة من الفترات، من هنا مدرسة المدرسة الوضعية، مدرسة الابتدائي عصر الحس، يصنفون مثلا ماذا؟ الحياة للإنسان حياة المتفيزيقية، يعني اعتقاد وراء الطبيعة، ثم ظهر الحياة ظهر الدينية كذا الأسطورية أو كذا، ثم الحياة العلمية اللي هي الآن تكنولوجيا التطور. هذا تطور، يعني إنكارك لعالم الغيب، إنكارك وجود الله يعتبر ماذا؟ نتيجة تطورية ماذا؟ للعلم. لاحظ أصلاً كل أفكار ساذجة بسيطة، اعتقاد وإله وجنة ولا أصلاً غير صحيح، هلك والعياذ بالله. إذن هذا الفكرة واقعا يعني بعبارة أخرى أخذ بريقها ماذا؟ يلمع في عيون من؟ في عيون أتباعها من الماركسيين وغيرهم، وأخذوا يروجون لها ويعطونها ماذا؟ صخبا دعائيا إعلاميا قوي جدا. بالتالي سيطرت على جملة من الشباب، جملة من الكتاب، جملة من المفكرين. صار إذا طرحت في أوساط الجامعة، أوساط المراكز العلمية كأبحاث كدراسات إلى غير ذلك، طبعا تأخذ هنا وهنا. بالتالي فعلا أدركوا بأن هذه المسألة من معطيات علم الاجتماع، من ابتكارات علم الاجتماع وعلماء الاجتماع ذاك الزمان، هو ماذا؟ مسألة أن وجود الله فكرة نتجت من الخوف لا أساس لها من الصحة. صحيح؟ واضحة شبهة هنا إن شاء الله؟ واضحة كيف؟ وضوح الشبهة يساهم في ذلك أحد من الجواب. الجواب في أربعة لقاط لطيفة طرحها المصنف. أولا هذه الشبهة فرضية، فرضية من الفرضيات، ليست ماذا؟ نظير النظرية وصلت إلى تعلمون في العلوم الأكاديمية عادة يفرقون بين الفرضية والنظرية، حتى في علم الفيزياء والكيمياء أول العالم يساوي يفرض أصلا في فرضية معينة، يقوم ببحث الأدلة، إن كانت أدلة تدعمها قوية جدا مع ماذا؟ نظرية. أحسنت، نظرية مثلا مندل مثلا في الوراثة، نظرية مثلا الإزاحة مثلا، وهذه النظريات الأخرى عن جاذبية حق نيوتن، وهذه الشباب مثلا أينشتاين وغيره. فهذه النظريات تتوصل يعني بعد ما تعمق الفرضية توصل إلى ماذا؟ إلى حالة نظرية. أحسن. هؤلاء ما أتوا بأدلة، يعني فقط فرضوا فار وروجوا له، يعني لم يقيموا أدلة على ماذا؟ خلاص إذا أنت خذت فرضية نحن نفرض بأن هناك إله، أكو مانع بقضية فرضيات، فرضيات من أسهل هذه الأمور، ما تصل إلى حالة علمية. قبل أن تطرح نظرية لها أدلتها لها قواعدها لأنه قبولها ورفضها، هذا كل فرضية. هذا أولا لا يوجد دليل على صحتها، هذا أولا. ثانيا أنتم ماذا قلتم بأن الإنسان كلما سار به الزمان كلما تكامل اكتشف أثر الطبيعة، بالتالي ما احتاج إلى فكرة وجود إله؟ نحن نقول يوجد علماء كبار غير وجه العالم المادي أساسا بنظرياتهم، رغم أنهم ماذا؟ بقوا موحدين ولآخر أيام، بل كتبوا مقالات في إثبات وجود الحق سبحانه وتعالى. مثلا إينشتاين يعتبره صاحب ألف اختراع، صاحب نظرية نسبية المعروفة إينشتاين، تكلمنا عن التقلب كذا مرة جبنا ذكره. توفى عام 1955. أنا الآن تقريبا قبل الآن 50 سنة سوي له ذكرى إن شاء الله. هو طبعا يهودي الأصل ومعروف يعني أينشتاين، حتى له عبارة يقول أنا أتمنى أن أرى الصلح بين العرب واليهود، ولكن لا أتمنى أن تكون اليهود دولة. لاحظوا يا أينشتاين طبعا عالم في النتيجة، موحد هو يعني يرى وجود الله ويعتقد بالله ويوم القيامة والمعاد، ويتعبر على الفكر اليهودي بعد، ليس منكر يعني. وصاحب نظرية هذه النسبية اللي الآن خلالها حركة الطيران، حركة السيارات، حركة الصواريخ، نظرية نسبية نظرية جدا عجيبة يعني. حتى يقولون بأنه في العالم لم يدرك ذاك الفترة إلا 19 شخصية وقف على حقيقة هذه النظرية. حتى باب المداعبة يذكر نكتة عن أحدهم يقول أنا عندي نظرية، مو بس إشتاي عنده نظرية. فجلسوا جماعة كبار يعني مثلا شخصيات علمية، جلسوا أمامه يشرح نظريته، قال لي النظريات المقدمة الأولى والثانية والثالثة والنتائج وكذا والثمرات وغيره. قام له واحد قال له أنا أرى نظريتك أفضل من نظرية أينشتاين وأعلى أساسا. قال له كيف؟ فرح يعني. قال له نظرية أينشتاين اللي عرفها 19 شخص فقط في العالم، بينما نظريتك لم يعرفها أحد في العالم. هذا دليل قوة النظريات. أقول أفضل بعد على كل حال. فلطيف من باب الإشارة، أكو واحد عالم أمريكي كتب في مجلة بأن النظرية النسبية التي طرحها أينشتاين موجودة في كلام رجل يسمى علي بن أبي طالب منذ 1400 سنة. حتى هذا الدكتور مصري ترجم هذا المقال من المجلة الأمريكية إلى المجلة المصرية، تذكر ما نسيت اسمه، أي يذكروا هذا الأبحاث. على كل حال نظيفة في إشارات. على كل حال إذن هؤلاء مثل أينشتاين مثلا جملة من العلماء، هو يذكر بعض أسماء مثلا في الحاشية هنا، مثلا يقول مثلا أمثال أينشتاين وكرس موريهيسين مثلا والكيسسكار وغيرهم. حتى أن هذا كان تعرفونه دكتور مصطفى محمود عنده كتاب الله يتجلى في عصر العلم، جمع هذه المقالات يعني اللي كتبوها العلماء. حتى دارون صعب النظرية المعروف نظرية التطور النوعي أو نظرية اللي هو التطور نعم والارتقاء والنشوء، هم هذا موحد من الموحدين ما ينافي يعني، صار نظرية هو. إذن مسألة أنكم تقولون واقعا بأنه كلما الإنسان تعرف على أسرار الطبيعة، هم ذلك علماء ذلك يغيروا واقعا مجرى التاريخ، أديسون وغير ذلك، أديسون يجزم تماما يقول واقعا بأنه معرفتي للكهرباء إنما جاء عن طريق غيبي. كم حاولت أنا وتعبت في هذه المسألة، لقد رأيتك عالم منام بإلهام من الله أعطانا. حتى أينشتاين له كلمة جميلة جدا يقول أكثر المنجزات العلمية قائمة من الغيب، يعني هذا الله سبحانه وتعالى يفيض عليه في المنام يلهم كذا، ويعتقدون تماما واقعا يعني اعتقاد جدا جميل. يعني ذلك موحدين في النتيجة، يعني لهم يعرف مخاف المعرفة في النتيجة، مخاف النظر عن دينه ما دينه. يعني احنا في كلامنا مع الملحد، وأنا كلامنا مع الأديان وتعددها إلى غير ذلك. هذه مسألة. الرد الثالث أنه مسألة أنه الله وليد الخاص، لابد أن نفرق بين السبب وبين النتيجة. قد يكون السبب مو صحيح، لاحظ، لكنه النتيجة صحيحة. كيف؟ يعني مو قصدي مثلا ارتباط السبب النتيجة وارتباط علي، لا، يعني ترى أنا مثلا المدعى لأدعي صحيح وأن الله موجود، لكن قد يكون سببه ما هو مو صحيح. يعني أنا صورت بأن الله عرفت من خلال الخوف، ولما أنا عرفت الله من خلال الخوف لا يعني أن الله مو موجود، قد يكون موجود لكن الطريقة اللي سلكتها مثلا باطل، يعني لا يضر بقيمة وجود الله سبحانه وتعالى، لأنهم ربطوا أنه بسبب الخوف أوجدتم الله، والتالي ارتفع الخوف ارتفع من؟ ارتفع الله. تقول لا، يبقى الله صادق حتى لو ارتفع الخوف، حتى لو عرفنا أسرار الطبيعة كما قلنا. يعني بعبارة أخرى هذه لا تضر بأحقية المطلب. مثال يذكر لطيف، بدي أقول الآن إنسان مثلا يجلس 10 سنوات بغرفته مثلا في مختبر اكتشاف مرض من الأمراض الخطيرة جدا، 10 سنوات يجلس في المعهد ويخرج ماذا؟ بدواء، وفعلا هذا الدواء ماذا؟ هو الدواء الكاسح لهذا المرض، مثل ما صار للملاريا والأمراض وغيرها وغيرها. لو جينا سألناه ما هو الدافع اللي خلاك تكتشف هذا الدواء اللي واقعا حق حد اكو حق من كذي حق يعالج المرضى، يقول واقعا انا طالب للشهرة واقعا. لاحظ يقول طلبه للشهرة بعد ينقص من قيمة العمل وحقيته ما له ربط. يقول دافع هو الشهرة، انا اريد ويش شهرة نوبل مثلا، اريد اموال، اريد وجاهة او ان اسمي يبقى في التاريخ. يكون هذه المناشئ ما تضر ماذا بالدواء احسن بعد الله تبطل طبعه له مسكين كان عشر سنوات بيقول هذا مرائي مثلا، هذا مرتبط بعالم الاخره ما له ربط بعد. انت ايها يا سنك قد روحني الى ربك كنحا، بعد كل انسان يكدح يصل الى نتيجه عمله بعد بعالم الدنيا ما لها ربط، هي مربوطه بالبعد الاخروي. انت في اياه اذا فكره ان الله نتجد من الخوف وما تنتج من الخوف، لكن هذا يعني بانه ماذا الله ما هو موجود. واضح الفكره؟ واضح. مثلا الان انت تدرس العقائد، انا ادرس العقائد واطرح العقائد مثلا، خب هذه المطالب حق مثلا اطرحها، خب لو كان انا مرائي بعد ما تبطل هذه المطالب، خب المطالب اخذها او ما واضحه من خلال ادله عقليه وبرهانيه واضح، مثل ما ينقلون عن بعضهم، ينقل انه قديم يعني كان في طهران واحد يدرس اسفار ملا صدره وهو اصلا ملحد. ملا صدر من اول الكتاب وايش يتكلم عن الله وعن صفاته وثبوته وكمالاته وهو ملحد. هم اللي صدرهم الحرب والله. هذا اللي يدرس كان دكتور كان متفني في تدريس هذه الكتب، لكنه ويش؟ سبحان الله. الظن زي مساكين مطالب ملا صدرك ولا تنبي انا بعد. يكون هو منشا مثلا الرياء، منشا كذا، منشا كذا، الى غير ذلك مثلا. الرابع، الدليل الرابع. نحن حينما نعتقد بان هؤلاء واقعا، نحن نقلب النتيجه. هؤلاء حينما نقول بأنهم مؤمنين بالله، ولكن كلما اكتشف الأسباب قل ماذا إيمانه بالله، وبالتالي ينكر وجوده. نقول هذا دليل على ماذا؟ على ضعف إيمانه، ما على قوة إيمانه. والمفروض بالعكس، كلما عرف أسرار الطبيعة كلما تيقن أن ماذا؟ أن الله موجود، يرى آثار الصنع على غضاء سفاهة من الواقع، يرى آثار الصنع وعظمة الصنع تنعكس النتيجة إلى ماذا؟ إلى الإنكار. المفروض إلى ماذا؟ بل بالعكس جاء أساساً كثير من العلماء الذين كانوا ملحدين حينما دخلوا في وخاء وقاصوا في عالم الطبيعة وأساس الطبيعة وقعاً ماذا تيقن أكثر بماذا؟ بوجود الله سبحانه وتعالى. ذاك الروسي اللي انطلق الظاهر وكثير من هؤلاء وقعاً صنع علماء الفلك وكان كثير ماذا وقعاً ماذا؟ آمن بالله حينما رأى هذه الأسرار. يعني كان هو ملحد لكن لما دخل وبحث عن الأسباب أكثر فأكثر وقد يقن بأن هناك يد، هناك قدرة عظيمة أدارت هذا الوجود. على عبارة كانت وما إل كانت، هذا الموحد هو صاحب منهج على كل حال حال علماء الغرب الكبار، هو ألماني الظاهر لطيف، له عبارة يقول يعجبني شيئان أو يعجبني شيئان في هذا الوجود. الأمر الأول ما أجده في نفسي من تنظيم ودقة، وما أجده ماذا في العالم الخارجي من تنظيم ودقة، كلهم يشيران إلى ماذا؟ إلى وجود الخالق وعظمته سبحانه وتعالى. إيه أتصور هذا الجسم بالروح يعني؟ لا 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 لا، إيه يعني أقصد دقة بالصنع بوجوده يعني. نعم. هم كذلك يطرح مطلب هو جميل جدا. مسألة اللي هو ويأتينا إن شاء الله توضيحها أكثر في محلها بشكل مختصر، لأن الله سبحانه وتعالى لم عن علية الله للأشياء ماذا؟ اللي هو شامل للأشياء. الله سبحانه وتعالى عليته ماذا؟ شاملة وعلة العلل. يعني صارت تقول مثلا اكتشفت أن سبب هذا الكتاب العالم الفلاني، خب هذا العالم الفلاني كعلة لا يقاس ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. لأن هذا خلط بين العلل الطبيعية اللي ممكن اكتشافها مثلا بهذه الصورة بين ماذا؟ الله سبحانه وتعالى اللي هو ماذا؟ علة العلل، منشئ هذه العلل، وهذه العلل كلها مرتبطة بالفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى. فعلة الله ماذا؟ في طول هذه العلل، لا في عرضها لكي تكون واحدة من العلل ومن الأسباب. لا، الله كما يأتي إن شاء الله تأثيره في جميع المادية وغير المادية، كما مثل المادية هذه العلل موجودة غير المادية مثل دعاء مثلا أو شيء من العلل المؤثرة مثلا ما لها ارتباط في الأمور المادية. هذا الكلام يأتي إن شاء الله في بحث الهم أبحاث أخرى يأتي، عشان لا نتعمق فيها كثير. ما ادري واضح ان شاء الله شبهه والعلاج واضح. طبق العباره. طبقنا احنا الشبهه الاولى. ها الشبهه الثانيه دور الخوف والجهل في الايمان بالله. وهناك شبهه اخرى اثارها بعض علماء الاجتماع اللي هو الملحدين، وهي ان الايمان انما ولد نتيجه الخوف من بعض الاخطار والمخاوف، وخاصة تلك الأخطار الناشئة من الزلازل والصواعق وأمثالها من الكوارث والنكبات الطبيعية. وفي الواقع أن البشر لتسكين نفسه وتهدئتها اخترع استغفر الله موجودا وهميا والعياذ بالله هو الله، ثم أخذ في عبادته شوية تقرب لهذا المفهوم لهذا الوهم. ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر ازداد الإيمان بالله ماذا؟ ضعفا، والتالي يلتهي ويزول. ويطرح الماركسيون، يأتي إن شاء الله أتباع ماركس اللي هو الشيوعي المعروف، يأتي إن شاء الله هذا الرأي بكل صخب وتهريش في كتاباتهم، ويصفونه بأنه معطيات علم الاجتماع، ثم يتخذونه مال أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. وفي رد الشبهة نقول: أولا، إن أساس هذه الشبهة فرضية طرحها بعض علماء الاجتماع دون أن يكون هناك دليل علمي يدعم صحتها. ثانيا، هناك الكثير من العلماء الكبار كما قلنا إنشتاين والكارماك والطيبين في عصرنا الحديث تعرفوا أكثر من غيرهم على الأسباب وراء هذه الحوادث، عرفوا شدة المطر وعرفوا صبر الصعب، وهذا نفحة فيزيائية وعلمية وغير ذلك، ولكنهم مؤمنون بوجود الله الحكيم إيمانا جازما يقينيا، بل قلنا كتبوا أصلا مقالات في وجود الله. إذن فالإيمان بالله لم ينشأ من الخوف والجهل، هذا ثانيا. ثالثا، إذا كان الخوف من بعض الحوادث أو الجهل بالأسباب الطبيعية لبعض الظواهر عاملا في التوجه والتطلع لله، فلا يعني هذا ان الله ولي خوف الانسان وجهله، ان يكون السبب انت لسلكت غلط، لا يعني بان الله سبحانه وتعالى ماذا فعلا ولي الخوف والجهل. انت مثلا فلنفرض هو نفس الانسان خاف وقال لا يعني ان الله ما موجود، كما هو الملاحظ للكثير من الدوافع النفسيه امثال حب اللذه والظهور وغيرهما، حيث كانت البواعث وراء الكثير من الجهود والبحوث العلمية والفنية وحتى الفلسفية الأفكار والآراء. لاحظ حب الظهور والشهرة، لكن هذا لا يعني أنه هذا النتيجة مثلا خطأ أو باطل أحسنتم أو شيء ولا لا، كما مثلا دون أن تمس اعتبار هذا الجهود والبحوث بسوء، تبقى هي حق العلاج الدواء صح، لكن هو مسكن أراد الوجاهة أراد الأموال مثلا. رابعا، إذا كان هناك أفراد يؤمنون بأن الله تعالى هو السبب في حدوث الظواهر المجهولة العلة ويضعف إيمانهم هذا باكتشاف الأسباب الطبيعية، فلا بد أن نعتبر ذلك دليل على ضعف ماذا؟ فهمهم وإيمانهم، لا أن نعده دليلا على عدم اعتبار الإيمان بالله. ما يصير العكس، المفروض نعكس النتيجة. وذلك لماذا؟ لهذه النقطة اللي أشرنا، لأن علية وسببية الله تعالى الظاهر الكوني ليست من طبيعة العلم الطبيعي. أنت لم تجاهل قصة طبيعية أن الله جعل سبب المال مثل أي سبب مادي موجود، جعل سبب الأب والابن، الأب والأب، الأم والأب يقترنا يوجد الابن مثلا، لأنك جاهل بحقيقة مثلا بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى أنكرت وجهه. لو كان عندك معرفة بالله تامة ما أنكرت وجهه، بالعكس تأكد لك ماذا يوجد أكثر فأكثر. ليست من طبيعة الطبيعية، الله ليس إلا طبيعية مادية أو في مستواها أو في عرضها، لا، قلنا الله بعد أترجعون الأبحاث السابقة هنا ذكرنا بحث العلة هناك ومميزات العلة المفيضة الموجبة بأتم الكلام هناك فراجعوا بعد، بل إن علية وعنية الله شاملة وفي طول تأثير جميع العلل ماذا؟ المادية وغير المادية. المادية مثل الأب والأبن إلا ماذا؟ مادي يجري الإبن مثلا، غير المادية مثلا افتراضا مثلا ماذا؟ الدعاء المؤثر أو الصدقة المؤثرة أو إيمان المؤمنين مثلا، ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا أبواب السماوات، يعني الأمور المعنوية تؤثر على الأمور المادية. منهم يقولون بأنه الحكيم، كل الحكيم من يعرف يعرف كيف يؤثر الأمر المعنوي على الأمر المادي، أو كذا الأمر الغير المادي على الأمر المادي. سبحان الله. قال ومعرفة العلل ومعرفة العلل والأسباب الطبيعية ومعرفة لا أثر لها بل في إثباته أو نفيه. وبهذه عرفت الأسباب الطبيعية، ما عرفت الأسباب الطبيعية ما يؤدي إلى نفي الله أو إثباته. نعم معرفة الأسباب بدقتها بما لها وقعدت تعمق أكثر المفروض ما في اتصال بالله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في هاتين الشبهتين. يأتي إن شاء الله ماذا الحديث عن الشبهتين الآخرتين. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.